الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس، عزيزي الدارسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية، أرحب بكم سلسلة حلقات أحكام العبارة الاثنين. وكنا في الحلقة الماضية قد وعدناكم بالإجابة على الأسئلة، وإجابة الأسئلة هي:
التدريب الأول المطلوب فيه، ما هو معنى الزكاة في الشرع واصطلاح الفقهاء؟ والإجابة هي: الزكاة في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء هي اسم لما يخرج من مال مخصوص أو بدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. التدريب الثاني المطلوب فيه، أين فرضت الزكاة إجمالا ومتى فرضت تفصيلا؟ والإجابة هي: فرضت الزكاة إجمالا في مكة المكرمة، وفرضت تفصيلا في العام الثاني للهجرة. التدريب الثالث المطلوب فيه، هل تجب الزكاة على من ملك أوراقا نقدية سعودية لا تساوي نصابا وأخرى قطرية أيضا لا تساوي نصابا، وإذا جمعت صارت نصابا، وكيف يقدر نصابها؟ والإجابة هي: نعم، تجب عليه الزكاة إذا جمعت وصارت نصابا، لأن أصلها واحد وهو تغطيتها بالذهب، وأما تقدير نصابها فيكون بالعودة إلى أصلها وهو الذهب.
والآن نبدأ بحلقة اليوم، وهي بعنوان
الأموال التي يجب فيها الزكاة.
يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية:
1- أن تذكر زكاة الحلي من الذهب والفضة. 2- أن توضح عروض التجارة. 3- أن تبين شروط زكاة عروض التجارة. 4- أن تبين زكاة الأسهم والسندات.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سوف نتناول العناصر الآتية:
1- زكاة الحلي من الذهب والفضة. 2- عروض التجارة. 3- شروط زكاة عروض التجارة. 4- كيفية تزكية مال التجارة. 5- زكاة الأسهم والسندات.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى، والتي هي بعنوان زكاة الحلي من الذهب والفضة. اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة، كما اتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة كحلي الرجل، عدا خاتم الفضة وأدوات الاستعمال والزينة في المنزل أو غيرها، وإنما اختلفوا في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا اتخذته للزينة. فذهب الحنفية وابن حزم من الظاهرية والهادوية إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا: والكنز ما لم يؤدى زكاته. فالحلي إذا لم يؤدى زكاته فهو كنز. ولحديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافاني أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. رواه أحمد وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختين من ورق، فقال لي: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤتين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. فقال: هو حسبك من النار. رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصححه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. والحديث عند أبي داود وحسنه النووي في المجموع. وقالوا: لأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية، إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة، دليل الفضل عن الحاجة الأصلية، فكان نعمة الحصول على التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء. وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ إذا كان متخذا للزينة، واستدلوا على قولهم بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة. والحديث رواه الدارقطني في السنن، وهو حديث ضعيف، إلا أنه صح عن جابر موقوفا عن طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: فإن كان يبلغ 1000 دينار؟ قال جابر: إن ذلك كثير. كما أنه صح عن كثير من الصحابة قالوا بأنه لا زكاة في الحلي، منهم عبد الله بن عمر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، وكانوا لا يخرجون زكاة حلي بناتهم ولا الأيتام الذين في حجورهم ويولون أمرهم. وقالوا: لأنه ليس بمال نام، ولأنه مرصد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة. قال الخطابي: والظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرق من الأثر والاحتياط أداؤها، وهو ما نميل إليه. والمعتبر عند غير الشافعية في نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة، فلو ملك حليا قيمته 100 درهم ووزنه دون 200 لم يكن عليه زكاة، وإن بلغ 200 وزنا ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة، لحديث: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. كان ذلك عن زكاة الحلي من الذهب والفضة. أما زكاة عروض التجارة فسوف نتناوله بالفقرة الآتية. تعريف عروض التجارة. تعرف عروض التجارة بأنها ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوانات والزروع والثياب ونحو ذلك. فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة عروض يكون مال تجارة، وإنما التجارة تتضمن عنصرين: عملا ونية. فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح. حكم زكاة عروض التجارة. ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء من أئمة المذاهب إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال كثيرا من أهل العلم من السلف منهم الحسن ومجاهد: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنه من التجارة. وعموم هذه الآية توجب الصدقة في سائر الأموال، لأن قوله تعالى: ما كسبتم ينتظمها. أما السنة عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. قال الحافظ في البلوغ: وإسناده لين، فهذا يدل على الوجوب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. هذا غير الأحاديث العامة الأخرى التي تطالب بالزكاة في سائر الأموال، مثل: أدوا زكاة أموالكم، من غير فصل بين مال ومال. ثالثا الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. رابعا القياس. قال ابن رشد: إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به الثمنية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر، وقالوا أنه لم يرد في ذلك كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وهم محجوجون بما ذكرنا. واستدلوا بحديث: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، متفق عليه. قال النووي: فهذا الحديث محمول على ما ليس بتجارة، ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث. عزيزي الدارس، تكلمنا عن مفهوم عروض التجارة وعن حكم زكاتها. أما شروط زكاة عروض التجارة فسوف نتحدث عنها بالفقرة الآتية، والتي هي بعنوان: اشتراط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة. اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطا سبعة، ثلاثة منها متفق عليها وأربعة مختلف فيها، وإليك توضيح ذلك. أولا الشروط المتفق عليها: واحد، أن يبلغ مال التجارة نصابا، والعبرة بالقيمة من الذهب والفضة المضروبين، وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال. اثنين، أن يحول عليه الحول من وقت ملك العرض. ثلاثة، نية التجارة حال الشراء، وذلك بأن ينوي المالك بالعروض التجارة حالة شرائها. أما إذا كانت النية بعد الملك فلا بد من اقتران عمل التجارة بالنية، وهذا متفق عليه. ثانيا الشروط المختلف فيها، فهي: واحد، ملك العروض بمعاوضة كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك. فإن هلكت بغير معاوضة كإرث وخلع أو هبة أو صدقة أو وصية أو نحو ذلك فلا زكاة فيها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة، وهذا رأي الجمهور، ولم يقل بهذا الشرط الحنفية. اثنين، ألا يقصد بالمال القنية، وهي إمساك المال للانتفاع وعدم الاتجار به، وبهذا الشرط قالت المالكية والشافعية والحنابلة. فإن قصد القنية انقطع الحول، وإذا أراد التجارة بعد إذ احتاج للتجديد نية التجارة. ثلاثة، ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقدا وهو أقل من النصاب، لأنه ينقطع الحول، وهذا الشرط خاص بالشافعية. أربعة، ألا تتعلق الزكاة بعين العروض، فإن تعلقت بعينه كحلي الذهب والفضة وكالماشية والحرث وجبت زكاته إذا بلغ نصابا. فإن لم يتعلق الزكاة بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة التجارة، وهذا الشرط خاص بالمالكية. عزيزي الدارس، تلك هي شروط زكاة عروض التجارة المتفق عليها والمختلف فيها. وأما كيف تكون زكاة عروض التجارة فسوف نوضحها من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته لا تخلو أن تتخذ صورة أو أكثر من الصور الثلاث الآتية. واحد، إما أن تكون في صورة عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما ولم تباع بعد. اثنين، أو تكون في صورة نقود حاضرة يحوزها في يده فعلا أو تحت تصرفه كالتي يضعها في البنوك لحسابه. ثلاثة، أو تكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غيرهم مما تقتضيه طبيعة التجارة والتعامل، وهذه الديون منها ما هو ميؤوس منه ومنها ما هو مرجو الحصول. وكما يكون التاجر له ديون على الآخرين فلا يخلو أن يكون هذا أيضا مدينا للآخرين. إذن كيف يخرج التاجر المسلم زكاة تجارته بمختلف صورها؟ يتضح من أقوال أئمة الفقه أن على التاجر إذا حل موعد الزكاة عليه عمل ما يلي: واحد، يضم ماله بعضه إلى بعض. اثنين، يقوم قيمة البضائع ويضمها إلى ما لديه من نقود. ثلاثة، يضم إليه ماله من ديون مرجوة القضاء. أربعة، إذا كان عليه ديون فإنه يطرحها من جملة ماله. خمسة، إذا بلغ جملة ماله نصابا يخرج منه ربع العشر فيزكيه لعام واحد، ويكون التقويم للعروض التجارية بسعر السوق وقت إخراج الزكاة عند جمهور الفقهاء. والمراد سعر الجملة، لأنه الذي يمكن أن يباع به عند الحاجة بيسر كما يترجح. عزيزي الدارس، التاجر إما أن يكون تاجرا مديرا لتجارته يبيع ويشتري بالسعر الحاضر ولا ينضبط له وقت في البيع والشراء كأصحاب الحوانيت والعقارات والطوافين بالسلع وغيرهم. وإما أن يكون محتكرا وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها ارتفاع السعر كالذين يشترون العقار والأراضي ونحوها ويتربصون بها مدة من الزمن، فإن ارتفع السعر يبيعون. فجمهور الفقهاء لا يفرقون بين النوعين من التجارة، ويجبون الزكاة على عروضهم وسلعهم على رأس كل حول. وخالف مالك الجمهور ففرق بين التاجر المدير لتجارته والتاجر المحتكر، حيث اتفق مع الجمهور في التاجر المدير وخالفهم في التاجر المحتكر، فيرى أن الزكاة لا يتكرر وجوبها عليه بتكرار الأعوام، بل إذا باع السلعة زكاها لسنة واحدة وإن بقيت عنده أعوام. والمعتبر عزيزي الدارس في رأس مال التجارة الذي تجب تزكيته هو المال النقدي أو رأس المال المتداول. أما العروض الثابتة مثل المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه من الأواني التي توضع فيها سلع التجارة والأقفاص والموازين والآلات وغيرها مما لا يباع ولا يحرك فلا يحتسب عند التقويم ولا تخرج عنه الزكاة، وذلك لأن المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح كما يقول الفقهاء، لحديث سمرة بن جندب كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. أما إذا كانت هذه الأواني والأقفاص مما تباع مع السلع فهي من مال التجارة فتقوم معها. عزيزي الدارس، هل يكون إخراج زكاة عروض التجارة من عين السلع التجارية أم من قيمتها؟ والإجابة هي اختلف الفقهاء إلى الأقوال الآتية. الأول أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة نقودا وبين الإخراج من عينها ثيابا أو مواد أخرى، وذلك لأن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الأموال. أما القول الثاني فإنه يجب الإخراج من العين ولا يجوز من القيمة، وهو قول الشافعي. القول الثالث أنه يجب الإخراج الزكاة من قيمة السلع لا من أعيانها، لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، وهذا مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: ولا نسلم أن الزكاة وجبت في المال وإنما وجبت في قيمته. عزيزي الدارس، كان ذلك عن زكاة عروض التجارة وحكمها وشروط وجوبها وكيفية تزكيتها. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها زكاة شركة المضاربة وزكاة الأسهم والسندات. اتفق العلماء على أن رب المال المالك يزكي رأس المال وحصته من الربح، ويزكي العامل حصته من الربح على اختلاف بينهم في وقت أداء العامل زكاته وفيما يلي نوضح ذلك. أولا الحنفية، فعندهم يزكي كل واحد من المالك والعامل بحسب حظه أو نصيبه كل سنة ولا يؤخر إلى المفاصلة أي التصفية. ثانيا الحنابلة، فعندهم أنه لا زكاة على العامل في حصته حتى يتم اقتسام الربح ويستأنف حولا من حينئذ، لأن ملك المضارب غير نام، فإذا تحاسب المضارب مع المالك زكى المضارب إذا حال عليه الحول من حين الحساب، لأنه علم مقدار ماله في مال الشركة. ثالثا الشافعية، فعندهم يلزم العامل زكاة حصته من الربح لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة، فأشبه الدين الحال على مليء ويبتدأ حول حصته من حين ظهور الربح ولا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة. رابعا المالكية، يقولون أن العامل يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة واحدة. عزيزي الدارس، بعد أن وضحنا زكاة شركة المضاربة إليك توضيحا لزكاة الأسهم والسندات، وقبل ذلك نوضح لك مفهومي الأسهم والمستندات كما يلي: الأسهم عبارة عن صكوك متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها. أما السندات فهي جمع سند، والسند صك مالي قابل للتداول يمنح للمكتسب مقابل المبالغ التي أقرضها، ودخوله استعارة مبلغ القرض علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. والتعامل بالأسهم جائز شرعا، لأن أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم 10 أو 20 أو 100 مثلا. أما التعامل بالسندات فمحرم شرعا لاشتمالها على الفائدة الربوية المقطوعة بغض النظر عن الربح والخسارة، فهي قروض بفائدة. وزكاة السندات عزيزي الدارس تكون على النحو الآتي: بالرغم من تحريم التعامل بها فإن الزكاة واجبة فيها، لأنها تمثل ذنبا لصاحبها، وتؤدى زكاتها على كل عام عملا برأي جمهور الفقهاء غير المالكية، لأن الدين المرجو قضاؤه تجب زكاته في كل عام. وشهادة الاستثمار هي في الحقيقة سندات وتجب فيها الزكاة، وإن كان عائدها خبيثا وكسبها حراما، وتزكى السندات كزكاة النقود أو عروض التجارة بنسبة 2.5% من قيمتها. أما زكاة الأسهم عزيزي الدارس، بما أنه ليس للفقهاء القدامى رأي في زكاة الأسهم لأنه موضوع معاصر حديث، فقد تكلم فيها فقهاء العصر ومجتهدوهم، واختلف آراؤهم في كيفية زكاتها. وملخص آراء الفقهاء المعاصرين على النحو الآتي: منهم من قسم الأسهم إلى نوعين بحسب موضوع استثمارها، وحدد لكل نوع كيفية زكاته. 1. أسهم الشركات الصناعية التي لا تمارس عملا تجاريا، كشركات الصناعة والتبريد والفنادق والسيارات وما أشبهها، فهذا النوع من الشركات لا تجب الزكاة فيها إلا فيما تنتجه هذه الأسهم من أرباح يضم إلى مال المساهم ويزكيه معها زكاة المال بعد حولان الحول عليه وبلوغ النصاب، لأن هذه الأسهم موضوع في الآلات والأدوات والمباني ونحوها. 2. أسهم الشركات التجارية، وهي التي تشتري وتبيع كشركات التجارة الخارجية وشركات الاستيراد والتصدير وشركات بيع المصنوعات الوطنية وما أشبهها، فهذا النوع من الشركات تجب الزكاة فيها لأنها تمارس عملا تجاريا سواء معه صناعة أم لا، وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية بعد حسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات، وتقدر هذه القيمة للأصول الثابتة إما بالربع أو أكثر أو أقل، فتجب زكاة أسهمها بحسب قيمتها التجارية في الأسواق مع أرباحها المقررة لها في نهاية العام كزكاة العروض التجارية بنسبة 2.5% إذا كان أصل رأس المال والربح نصابا شرعيا. ومنهم من يرى أن الأسهم والسندات الأوراق المالية إذا كانت قد اتخذت للتجارة فإنها تكون عروضا تجارية، ويجب فيها ما يجب في عروض التجارة من زكاة، وتكون 2.5%، وتكون الزكاة ربع العشر من الأصل والنماء والربح على حسب ما قرره جمهور الفقهاء. وهناك رأي وهو أن الأسهم والسندات إذا اتخذت للتجارة أي بغرض المضاربة وإعارة بيعها في أسواق الأوراق المالية والكسب من تجارتها يعتبر من عروض التجارة، ويؤخذ منها الزكاة بتقدير قيمتها في أول العام وقيمتها في آخره بنسبة 2.5% ربع العشر من الأصل والنماء متى بلغت نصابا. أما إذا كانت بغرض الاستثمار وتوظيف الأموال للمضاربة والكسب من البيع والشراء، وإنما تقتنى للكسب من عائدها وما تدره عليه من ربح سنوي، فإن الزكاة الواجبة على الشركة تكفي عن الزكاة على جملة الأسهم. وهذا الرأي ينظر إلى الأسهم من جهة الشخص الذي يمتلكها وعلى وفق نيته فيها، ولا زكاة على المحل التجاري من حيث البناء والتجهيزات التي فيه. أما الشركات الصناعية التجارية كشركات السكر والنفط والمطابع وغيرها مما يشبهها، فتقدر الأسهم بقيمتها التجارية الحالية مع حسم قيمة المباني والآلات وأدوات الإنتاج، وهو رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى. ويقول الشيخ الزحيلي، وهو الذي يناسب المقرر في المذاهب الأربعة، وهو أن المصانع والعمارات الاستغلالية لا زكاة فيها، وإنما الزكاة على أرباحها السنوية إذا بلغت النصاب وحال الحول عليها، وهو الرأي الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في جدة في دورته الثانية لعام 1406 هجرية. وأيد هذا الرأي ورجحه مع ملاحظة استقطاع قيمة الآلة والبناء. عزيزي الدارس، تزكى الأسهم والسندات زكاة عروض التجارة، فيكون مقدار الواجب فيها هو ربع العشر 2.5% من الأصل والنماء أو الربع أو الربح السنوي. عزيزي الدارس، كيف يتم إخراج زكاة الأسهم والسندات؟ تقوم الأسهم كما تقوم عروض التجارة في آخر كل عام وبحسب سعرها في السوق وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها. وتضم الأسهم التجارية إلى بعضها عند التقويم ولو اختلفت أجناسها في التجارة والصناعة بعد حسب قيمة الآلات الصناعية، وتزكى الشركات جميع الأسهم لأن الشركة ربحا من الأسهم فهي شريك للمساهم، ولأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن زكاة شركة المضاربة وزكاة الأسهم والسندات. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم، وقد تلاوننا فيها زكاة الحلي من الذهب والفضة، عروض التجارة، شروط زكاة عروض التجارة، كيفية تزكية مال التجارة، زكاة الأسهم والسندات. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. والأسئلة هي:
التدريب الأول، ما هو حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة؟ التدريب الثاني، ما هو حكم زكاة السندات؟
إلى هنا نأتي إلى انتهاء من حلقة اليوم. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا واستفدتم من هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.